إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثةٍ بدعة، وكل بدعةٍ ضلالة، وكل ضلالةٍ في النار. أما بعد، فيا أيها المسلمون عباد الله، إن دين الإسلام هو دين الحقوق ومراعاة المصالح، وهذا من نعمة الله جل وعلا على المسلمين، ليسعدوا في حياتهم ويهنأوا في معيشتهم، وذلك حين يحققون تعاليم دين الإسلام. وإذا وجد الخلل يا عباد الله، فإنه بسبب التفريط في هذا، بسبب عدم تحقيق المسلمين لتعاليم هذا الدين الحنيف. وإننا أيها المسلمون نرى ذلك كثيرًا في واقعنا المعاش، وفي مجتمعنا، وفي تعاملنا مع بعض. إن الواحد منا إذا قلَّب بصره ناظرًا إلى كثيرٍ من الناس، ينقلب إليه البصر خاسئًا وهو حسير لما يرى من معاملاتٍ يُؤسف لها، مع إهدار للواجبات وتضييع للحقوق. عباد الله، وإني ذاكرٌ لكم مثالًا قد يستهين به كثيرٌ من الناس، وهو يتعلق بحقٍ من الحقوق التي يجب أن يؤديها كل مسلم. ألم تروا عباد الله، وأنتم تمشون في شوارع المسلمين، بعض من يأكل ويشرب فيها، ثم تجده يلقي بالفضلات من قارورةٍ وعلبٍ وغير ذلك، غير مبالٍ في قارعة الطريق ووسطه. ألم تروا عباد الله من يلقي زبالته وقمامته في شوارع المسلمين غير آبهم بهم؟ ألم تروا عباد الله ما يقع من بعض الناس ممن يبني بيتًا ومسكنًا، أن يضع الحديد والتربة وما يحتاجه للبناء في أرصفة المارة وفي طرقهم، غير مبالٍ بذلك، يتوسع يمنةً ويسرة من غير حاجةٍ ولا ضرورةٍ ملحة. ألم تروا عباد الله ما يفعله كثيرٌ من التجار من عرض سلعهم على أرصفة المارة من المسلمين، غير مبالين بهذا، يضيقون عليهم المرور، بل قد يدفعونهم إلى السير في طرق السيارات. أيها المسلمون، إنها أمثلةٌ تدل على غيرها، وترشد إلى أشياء أخرى شبيهةً بها. إن هذا يدل على تضييعنا لكثيرٍ من الحقوق في واقعنا المعاش، وأعني به على وجه الخصوص حق الطريق. وما أدراكم ما حق الطريق يا عباد الله؟ إن حق الطريق والحرص على أدائه هو من هدي نبينا صلى الله عليه وسلم المبارك، فقد خرج البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: إياكم والجلوس في الطرقات. فقالوا: يا رسول الله، ما لنا بد من مجالسنا نتحدث فيها. فقال صلى الله عليه وسلم: إذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حقه؟ قال: غض البصر، وكف الأذى، ورد السلام، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر. يا عباد الله، إن قول نبيكم صلى الله عليه وسلم أعطوا الطريق حقه هو قاعدة عظيمة ثمينة، ما أحوجنا يا مسلمون إلى تطبيقها في حياتنا وتفعيلها في تعاملاتنا، ما أحوجنا عباد الله إلى الحرص عليها في كل مرة نخرج فيها من بيوتنا، لنسلم من الناس ويسلم الناس منا.
بيَّن صلى الله عليه وسلم أن للطريق حقًّا، ثم بيَّن صلى الله عليه وسلم بعض حقوقه وهي على سبيل التمثيل وليست على سبيل الحصر. فأول الحقوق قال صلى الله عليه وسلم: غض البصر. وما أدراكم يا عباد الله ما غض البصر؟ إن الواجب عليك يا عبد الله إذا جلست في طرق المسلمين حيث يمشون أن تغض بصرك، أن تغض بصرك عن الناس، سواء كانوا إناثا أو ذكورا، سواء كان المار امرأة أو رجلا، تغض بصرك عن الرجل بألا تحد النظر فيه لتعلم ما عنده وما يحمل في يده، تغض بصرك عن المرأة لأن النظر إلى المرأة طريق إلى الفاحشة. ولهذا فإن ربنا سبحانه وتعالى في كتابه أمر المؤمنين والمؤمنات بغض أبصارهم حفظا لفروجهم، فقال جل وعلا: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وقال جل في علاه: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. ونبينا صلى الله عليه وسلم يأمر عباد الله المؤمنين بغض أبصارهم، فقال صلى الله عليه وسلم: اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة، تذكر منها صلى الله عليه وسلم: واحفظوا فروجكم وغضوا أبصاركم. وما ذلك عباد الله إلا لأجل أن النظر هو بريد الزنا وهو الشرارة الأولى لوقوعه، كما قال القائل: نظرة فابتسامة فموعد فلقاء. وإذا حصل اللقاء بين المرأة والرجل كان الشيطان ثالثهما، والشيطان يا عباد الله لا يأمر إلا بالفحشاء والمنكر. ولهذا جاء في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم التحذير من النظر إلى المرأة الأجنبية، قال صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية وكل عين زانية، رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي. وقوله صلى الله عليه وسلم: وكل عين زانية، أي كل عين نظرت إلى محرم من رجل أو امرأة فقد حصل لها حظها من الزنا، وهذا هو حظها منه، كما قال المناوي رحمه الله تبارك وتعالى. ويقول الإمام ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى: زنا العين طريق إلى زنا اليد وزنا الرجل وزنا القلب وزنا الفرج. فاحرصوا رعاكم الله على غض أبصاركم، خصوصا إذا جلستم في طرقات المسلمين، فإن من حق الطريق أن تغض بصرك يا عبد الله. أما الحق الثاني أيها المسلمون، فقد قال صلى الله عليه وسلم: كف الأذى. أتدري يا عبد الله ما كف الأذى؟ إنه كف الأذى القولي وكف الأذى الفعلي. أما الأذى القولي فإنك إذا جلست في طرق المسلمين إياك يا عبد الله أن تتكلم في من يمر بك، إياك يا عبد الله أن تحدث غيبة ونميمة في أولئك الذين يمرون بك، فهذا من الأذى القولي الذي ينبغي أن يجتنب. أما الأذى الفعلي فله صور كثيرة، ومن صوره يا عباد الله أن تجلس في طريق المسلمين الذي يمرون به فتضيق عليهم الطريق، فلا يمرون إلا بمشقة وتعب، كما يفعله بعض الناس حين يضعون الكراسي فوق الأرصفة جالسين عليها يضيقون على المسلمين المرور في أماكن مرورهم. وإن من صور الأذى الفعلي ما سمعتموه أحسن الله إليكم في بداية الخطبة، وفرق يا عباد الله بين من يؤذي المسلمين في طرقهم وبين من يميط الأذى عن طريق المسلمين محتسبا الأجر عند الله جل وعلا. إن إماطة الأذى عن طريق المسلمين من القربات الجليلة العظيمة، كيف لا عباد الله؟ ونبينا صلى الله عليه وسلم بيَّن بأنها شعبة من شعب الإيمان، بيَّن بأنها من محاسن الأعمال التي تغفر بها الذنوب وتدخل بها الجنان. عن أبي برزة رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنة، فقال صلى الله عليه وسلم: أمط الأذى عن طريق الناس، أمط الأذى عن طريق الناس. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: مر رجل بشوك في الطريق فقال: لأمطن هذا الشوك لا يضر رجلا مسلما، فغفر له. نعم عباد الله، فعل ذلك فغفر له كما قال صلى الله عليه وسلم. وفي حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عُرِضَتْ عَلَيَّ أَعْمَالُ أُمَّتِي حسنها وسيئها، فوجدت في محاسن أعمالها إماطة الأذى عن الطريق. إنها من محاسن الأعمال إماطة الأذى عن الطريق، ووجدت في مساوئ أعمالها النخاعة في المسجد لا تدفن. هذه الأحاديث التي رواها البخاري في الأدب المفرد تدل على فضيلة إماطة الأذى عن طريق المسلمين. وينبغي عليك يا عبد الله إذا أمطت الأذى عن طريق المسلمين أن تحتسب ذلك عند الله، وأن يكون نابعاً من رحمة بعباد الله جل وعلا المسلمين حتى لا يتأذوا. فإياك أن تحرم هذا الأجر بأن تزيل الأذى لقصد أن لا تتأذى أنت فقط، فيفوتك أجر عظيم. أما إذا قصدت بإزالته الرحمة بالمسلمين حتى لا يتأذوا فإنك تؤجر أجرا عظيما، مغفرة للذنوب وطريق إلى الجنة يا عباد الله. فهذا من محاسن الأعمال كما بيّنها نبينا صلى الله عليه وسلم. ولا يستوي من يحرص هذا مع من يؤذي المسلمين في طرقهم بصور من صور الإذاية، سواء بالأذى القولي أو بالأذى الفعلي يا عباد الله. فليحذر أشد الحذر الذي يؤذي الناس في طرقهم، فإنه متوعد بوعيد شديد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من آذى المسلمين في طريقهم وجبت عليه لعنتهم، وجبت عليه لعنتهم. رواه الطبراني. وأما الحق الثالث من حقوق الطريق فهو رد السلام. نعم عباد الله، إذا كنت جالسا في الطريق يا عبد الله ومر بك من ألقى عليك السلام، فإنه يجب عليك أن ترد عليه السلام، وهذا فرض عليك، فرض عليك باتفاق أهل العلم، لا يختلفون في ذلك. فإن السنة جاءت بأن الماشي يلقي السلام على القاعد، والقاعد إذا ألقي عليه السلام فإنه يرد السلام، وهذا من حق المسلم على أخيه، كما قال صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم خمس، وذكر منها رد السلام. فإنك إذا ألقي عليك السلام وأنت جالس وحدك في الطريق وجب عليك وجوبا عينيا أن ترد السلام. أما إذا كنتم جماعة فألقي عليكم السلام فإنه على الكفاءِ، إذا رد واحد من الجماعة كفى عن الجميع، والأفضل أن يرد السلام جميعا. إلا في حالة واحدة عباد الله، إذا قصد من يلقي السلام واحدا بعينه في جماعة جالسين ككبيرهم مثلا، فإنه يجب عليه وجوبا عينيا أن يرد السلام وإن رد الآخرون. قاله الشيخ ابن العثيمين رحمه الله تبارك وتعالى: والذي يرد السلام يراعي ما جاء في قوله جل وعلا: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. إن لك طريقان في رد السلام: أن ترد بأحسن منها لفظا وبشاشة كما وكيفا، أو أن ترد بمثلها. وإن الذي يفهم من الآية النهي عن عدم رد السلام بالكلية أو رده بدونه عباد الله. فكونوا على علم بهذا كما جاء في هذه الآية العظيمة، ونسأل الله جل وعلا أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بالقرآن الكريم. إن ربنا لسميع الدعاء. أقول ما تسمعون وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، ولقد بيَّن نبينا صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق حقَّين آخرين من حقوق الطريق، وهما الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فاعلم يا عبد الله، ولا تكن جاهلا بهذا، فاعلم أن من حق الطريق إذا جلست فيه أن تأمر بالمعروف، فإذا مر بك مقصر أو جلس معك مقصر في معروف وجب عليك أن تأمر بالمعروف إذا جلست في الطريق. والحق الخامس النهي عن المنكر، فإنه كذلك إذا جلست في طريق المسلمين فرأيت منكرا أو مر بك من يفعل منكرا وجب عليك أن تنكر هذا المنكر، وجب عليك يا عبد الله أن تنكر هذا المنكر. فهذا من حق الطريق إذا جلست فيه. فنبينا صلى الله عليه وسلم بيّن أن للطريق حقوقا، ففي الأول نهى عن الجلوس في الطرقات: إياكم والجلوس في الطرقات، فإن كان لابد من الجلوس فيها فإنك لا تجلس فيها يا عبد الله إلا بأداء حق الطريق. وما ذكره صلى الله عليه وسلم هي بعض حقوق الطريق، وإلا فإن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم قد بيّنت حقوقا أخرى كتشميت العاطس وإرشاد السبيل والضال وحسن الكلام وغير ذلك. فاتقوا الله يا عباد الله، اتقوا الله جل وعلا، واحرصوا على أداء مثل هذه الحقوق التي يصلح بها حالنا جميعا إذا أديناها مستعينين بالله جل وعلا. اتقوا الله جل وعلا وأدوا الحقوق التي فيما بينكم لتهنؤوا في معيشتكم وتسعدوا في حياتكم، واعلموا دائما وأبدا أن المسلم حقا وصدقا من سلم المسلمون من لسانه ويده. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، اللهم ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم واهدهم سبل السلام، اللهم نجهم من الظلمات إلى النور، اللهم أخرجهم من الظلمات إلى النور، اللهم بارك لهم في أسماعهم وأبصارهم وقلوبهم وأزواجهم وذرياتهم، وتب عليهم إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اشف مرضى المسلمين وعافهم، اللهم اشف مرضى المسلمين وعافهم، اللهم اشف مرضى المسلمين وعافهم، اللهم اقض الدين عن المدينين برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم اغفر لموتى المسلمين أجمعين، اللهم اغفر لموتى المسلمين أجمعين، اللهم اغفر لموتى المسلمين أجمعين، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أسرر وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا جدنا وهزلنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وأجب دعوتنا واهد قلوبنا وسدد ألسنتنا واسل سخيمة صدورنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.